الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا هذا اليوم من مجالس شهر رمضان من كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، المجلس العاشر. قال رحمه الله: المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى أولئك بفضله ورحمته، وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها، ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع المفيد، وهو يتحدث عن آداب الصيام الواجبة، المجلس العاشر رحمه الله تعالى. قال: فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها والمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي بائد يقودني إلى المسجد. فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعا وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد. وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا لمضاعفة الحسنات، فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. وترك الجماعة وترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشغل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومن الصائمين من يتجاوز به الأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات. حتى قال كثير من العلماء أن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منه وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة غير مقبولة، يعني لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من أخرها عن وقتها. فكيف بمن يترك يعني الصلاة تركا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله ورسوله، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويجتنب الغيبة وذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكرهه في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكرهه في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه، وسواء كان فيه ما تقول أو لم يكن فيه ما تقول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهتان شد من الغيبة. رواه مسلم. ولقد نهى الله عز وجل عن الغيبة في القرآن الكريم وشبهها بأبجع صورة، شبهها للرجل يأكل لحم أخيه ميتا، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة الإسراء بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويضعون في أعراضهم. رواه مسلم. ويجتنب النميمة، وهي نقل كلام شخص في شخص آخر إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة فساد للفرد والمجتمع، وتفريق بين المسلمين، وإلقاء للعداوة بينهم. ولا قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فمن نم إليك نم فيك فاحذره. ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وشراء وصناعة وإجارة ورهن وغيرهما، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وفي لفظ آخر: من غش فليس مني. رواه مسلم. والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة، وفقد للثقة بين الناس. وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام، لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. ويجتنب الصائم المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيان والكمان وغيرها من أنواع اللهو، فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغنى بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغنى. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر وذكر ابن كثير عن جابر وعكرمة وذكره ابن كثير عن جابر وابن عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن: نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالحر الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستمع إلى هذه المعازف أو يستعمل. وقد وقع هذا في زماننا فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم. وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم والمفتين لبيان أحكام الشريعة والمبينين لبيان أحكام الشريعة وحكمها. فاحذروا يا عباد الله، احذروا أيها المسلمون من نواقض الصوم ونواقصه، وصوموا عن قول الزور والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. اللهم احفظ علينا ديننا وكف جوارحنا عما يغضبك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا هذا اليوم من مجالس شهر رمضان من كتاب الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، المجلس العاشر. قال رحمه الله: المجلس العاشر في آداب الصيام الواجبة. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدأ أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدله وحكمته. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها، وهي على قسمين: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. قال رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع المفيد، وهو يتحدث عن آداب الصيام الواجبة في المجلس العاشر رحمه الله تعالى. قال: فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها والمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني أتموا صلاتهم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، مع أنه رجل أعمى وليس له قائد، وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا لمضاعفة الحسنات، ف فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك، وترك الجماعة وترك الجماعة يعرض نفسه أو تارك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشغل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ومن الصائمين من يتجاوز به الأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء أن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منه وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة غير مقبولة، يعني لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من أخرها عن وقتها. فكيف بمن يترك يعني الصلاة تركا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ومن الآداب الواجبة أن يجترب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله ورسوله، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ويجتنب الغيبة وذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكرهه في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكرهه في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق ونحوه، وسواء كان فيه ما تقول أو لم يكن فيه ما تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني بهتان شد من الغيبة. رواه مسلم. ولقد نهى الله عز وجل عن الغيبة في القرآن الكريم وشبهها بأبجع صورة، شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة الإسراء بقوم لهم أظفار من نحاس يقمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويضعون في أعراضهم. رواه مسلم. ويجتنب النميمة، وهي نقل كلام شخص في شخص آخر إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة فساد للفرد والمجتمع وتفريق بين المسلمين وإلقاء للعداوة بينهم. ولا قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فمن نم إليك نم فيك فاحذره. ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وشراء وصناعة وإجارة ورهن وغيرهما، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وفي لفظ آخر من غش فليس مني. رواه مسلم. والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة، وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله سبحانه وتعالى. ويجتنب الصائم المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمنجة والبيان والكمان وغيرها من أنواع اللهو، فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغنى. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر، وذكر ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد، وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالحر الفرج، والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زمان فكان من الناس من يستمع إلى هذه المعازف أو يستعمل كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم. وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم والمفتين لبيان أحكام الشريعة وحكمها. فاحذروا يا عباد الله، احذروا أيها المسلمون من نواقض الصوم ونواقصه، وصوموا عن قول الزور والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. اللهم احفظ علينا ديننا، وكف جوارحنا عما يغضبك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.